بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى في تكملة الحديث عن المعاملات المصرفية، وقد وقف بنا المطاف عند الحديث عن الاعتمادات المستندية يشير إليها بشكل سريع، ثم بعد ذلك نتحدث عن خطابات الضمان وخصم الأوراق التجارية، وبعد ذلك ننتقل إلى الحديث عن الأسهم، حيث أن الحديث عنها ربما يطول. فنبدأ بالنوع السادس من الخدمات الائتمانية، وهو الاعتمادات المستندية. فمن الأعمال المصرفية المعتادة التي يقدمها البنك كنوع من التمويل تقديم أو فتح الاعتمادات المستندية، ويعرف الاعتماد بأنه وثيقة يوجهها بنك إلى أحد مراسليه، ونقصد بالمراسل البنك أي البنك الذي يتعامل معه في البلد الآخر. وثيقة يوجهها البنك إلى أحد مراسليه في الخارج، يلتزم فيه البنك المصدر للاعتماد، يعني الذي يفتح الاعتماد، بدفع مبلغ معين للمستفيد من الاعتماد متى ما تحققت الشروط المنصوص عليها عند فتح الاعتماد. وتوضيحا لذلك نضرب هذا المثال، لنفرض أن تاجرا في السعودية يريد أن يستورد بضاعة من مصر، فمن المعلوم أن التاجر في السعودية قد لا يقبل أن يرسل أو أن يدفع الثمن قبل أن يتأكد من وصول البضاعة ومطابقتها للمواصفات المتفق عليها بينه وبين التاجر المصري. وفي المقابل كذلك التاجر المصري لا يقبل أن يشحن البضاعة حتى يتأكد من وصول الثمن إليه، فليس ثمة ثقة متبادلة بين الطرفين. فالحل لمثل ذلك، لمثل هذه التجارات الدولية، هو الاعتماد المستندي، فيتقدم التاجر السعودي إلى أحد البنوك السعودية، يطلب منه فتح اعتماد لاستيراد تلك البضاعة. في هذا الاعتماد يلتزم البنك السعودي تجاه المستفيد، وهو الشخص الذي في مصر، أو البنك الذي البنك المصري الذي يتعامل مع البنك السعودي وهو وكيل عن التاجر المصري، فيلتزم البنك السعودي بأن يدفع المبلغ المتفق عليه وهو قيمة البضاعة متى ما تحققت الشروط المتفق عليها في العقد، يعني متى ما تم شحن البضاعة أو متى ما تم إيصال البضاعة إلى ميناء الشحن. فلأن البنوك مقبولة لدى الطرفين وجهات يثق بها التجار، فلهذا يقبل التاجر المصري بالتزام البنك السعودي، لأن التاجر المصري أصلا لا يعرف البنك السعودي، وإنما قبله بقبول البنك المصري للبنك السعودي. إذن الاعتمادات المستندية تستخدم في عمليات التبادل التجاري الدولي، في عمليات التبادل التجاري الدولي، هذا هو الأغلب في استعمالاتها. قد يكون الاعتماد المستندي بالاطلاع، وقد يكون بالقبول، يعني هو على نوعين، إما أن يكون اعتماد مستندي بالاطلاع أو اعتماد مستندي بالقبول. في الاعتماد المستندي بالاطلاع يلتزم فيه البنك الذي يفتح الاعتماد بأن يسدد قيمة البضاعة، يدفع قيمة البضاعة متى ما تم شحن البضاعة، بغض النظر عن يعني مباشرة، بمجرد الاطلاع على مستندات شحن البضاعة فورا. ها، هذا يسمى اعتماد مستندي بالاطلاع. والنوع الثاني من الاعتماد يسمى الاعتماد المستندي بالقبول، وفيه يلتزم البنك الذي يفتح الاعتماد بأن يسدد الثمن المتفق عليه وهو ثمن البضاعة متى ما تم الاطلاع على تلك المستندات وقبولها من قبل من؟ ها؟ من الذي يقبلها؟ المستورد، لابد أن يقبلها المستورد، فهذا يسمى اعتماد مستندي بالقبول، يعني بعد أن يتأكد المستورد من أن البضاعة المشحونة موافقة للمواصفات المتفق عليها يقوم البنك الفاتح للاعتماد بتسديد ذلك الثمن. طبعا البنك الذي يفتح الاعتماد يسدد الثمن يقوها يعني يلتزم بالسداد تجاه المستفيد من الاعتماد بغض النظر عن سداد المستورد الذي يفتح الاعتماد، فهو ملتزم بالسداد على اي حال. ما فائدة البنوك من فتح الاعتمادات؟ نقول ان البنوك تتقاضى نوعين من الرسوم مقابل فتح الاعتماد. النوع الاول تكاليف فتح الاعتماد من اجور اتصالات ومراسلات ونحو ذلك، والنوع الثاني من الرسوم عمولة مقابل فتح الاعتماد، وهذه العمولة تزداد بزيادة مبلغ الاعتماد وتنقص بنقصانه، وكذلك تزداد هذه العمولة بضعف القوة الائتمانية لفاتح الاعتماد، وتنقص هذه العمولة بقوة الكفاءة الائتمانية للعميل فاتح الاعتماد. فهي البنك يقدر هذه العمولة بحسب مبلغ الاعتماد وبحسب كفاءة العميل الذي يطلب فتح الاعتماد. الحكم الشرعي للاعتمادات المستندية، الآن عرفنا أن الاعتمادات المستندية تتقاضى عليها البنوك ماذا؟ رسوما، وهذه الرسوم لا تقتصر فيها البنوك على التكلفة الفعلية، بل إنها تأخذ زيادة عن التكلفة الفعلية، فهي تأخذ رسوما نسبية تزيد بزيادة المبلغ وتنقص بنقصانه. فما الحكم الشرعي لتلك الرسوم التي يأخذها البنك على فتح الاعتماد؟ نقول إن الحكم الشرعي لها ينبني على التكييف الشرعي لعملية فتح الاعتماد، والتكييف الشرعي للاعتماد المستندي أنه ماذا؟ على أي شيء يكيف الآن؟ ها؟ هل البنك الآن مجرد وسيط عن العميل؟ البنك الآن فاتح الاعتماد الذي يأخذ عمولة، هل هو وسيط؟ مجرد وسيط؟ ها؟ لا، هو ليس وسيط. لو كان وسيطا لما لزمه شيء فيما لولا يسدد العميل فاتح الاعتماد، لكنه هنا ماذا؟ ضامن، يضمن العميل فتح الاعتماد، بحيث ان المستفيد من فتح الاعتماد الذي نصر يلزمه بالسداد حتى وان لم يسدد التاجر السعودي. فلذلك تكيف العلاقة هنا على انها ضمان، فالبنك الذي يفتح الاعتماد، البنك السعودي الذي يفتح الاعتماد هو ضامن، والتاجر المستورد الذي يطلب فتح الاعتماد هو ها ماذا يسمى شرعا؟ مضمون عن. والبنك الذي في نصر الذي هو المستفيد يسمى مضمونا له. إذن البنك ضامن. نأتي إلى مسألة شرعية، ما حكم أخذ الأجر على الضمان؟ هل يجوز للضامن أن يأخذ أجرا على المضمون عنه؟ الآن في عملية ضمان عادي، في الضمان العادي، لو أن شخصا أراد أن يشتري بضاعة في الأجل فجاء آخر وضمنه تجاه التاجر، قال أنا أضمن هذا الشخص بأنه سيسدد، وقال للمشتري، قال أنا أضمنك بشرط أن تعطيني مثلا 1000 ريال أو 2000 ريال أو تعطيني 1% مثلا من قيمة البضاعة التي اشتريتها. ما الحكم الشرعي لأخذ الأجر على الضمان؟ لأهل العلم في هذه المسألة قولان، حكم أخذ الأجر على الضمان. القول الأول هو تحريم أخذ الأجر على الضمان، واستدل وأدلة هذا القول متعددة، لعل أبرزها أولا الإجماع، فقد حكي الإجماع على هذه المسألة أنه يحرم على الضامن أن يأخذ أجرا مقابل ضمانه، حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم، لكن هذا الإجماع غير مسلم، فقد خالف في هذه المسألة إسحاق بن راهويه، فقد نقل عنه الماوردي في الحاوي الكبير أنه جوز أخذ الأجر على أنه جوز الضمان بجعل. ومن أدلة المانعين كذلك أنهم قالوا إن الضمان من أعمال القرب، من أعمال القرب ومن التبرعات التي لا ينبغي أن تفعل إلا لوجه الله تعالى، فلا يحل للضامن أن يأخذ عليها أجرا، كما لا يجوز أن يأخذ أجرا على الصلاة وغير ذلك من أنواع القرب. نوقش هذا الاستدلال بأن كون الضمان من أعمال القرب غير مسلم، فهو في الحقيقة قد يكون فيه نوع من التبادل التجاري وتعزيز الثقة بالمضمون عنه، فليس تبرعا محضا وليس قربة محضا كذلك. ثم إننا نقول حتى وإن قلنا إنه من أعمال القرب التي يؤجر عليها الإنسان، فإن أخذ الأجر على القربة على الصحيح أنه جائز إذا كانت القربة متعديا، إذا كان نفعها متعديا، كأن يأخذ الإنسان أجرا على الأذان أو تعليم القرآن أو الإمامة ونحو ذلك، فكلها إذا كان نفع القربة متعديا فأخذ الأجر عليها جائز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقصة الرهط الذين ذهبوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا في عند قوم فلم يقروهم، ثم إنه لدغ سيد القوم إلى آخر القصة، وفيها أن الصحابة رضوان الله عليهم اشترطوا على سيد القوم لما لدغ حتى يقرأوا عليه، اشترطوا عليه أن يعطيهم أن يجعلوا لهم جعلا، فجعلوا لهم جعلا، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقال: خذوها واضربوا لي معكم بسهم. فهذا دليل على جواز أخذ الأجر على القرب المتعدية التي فيها نفع متعدي. قد يقول قائل إن هذا إنما ذكرته يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. نقول إن النهي هنا جمعا بين الأحاديث، إن النهي هنا يحمل على أو إن توجيه النبي صلى الله عليه وسلم هنا اتخاذ مؤذن لا يأخذ على أذانه أجرا يحمل على سبيل يحمل على الاستحباب، أي الأفضل أن يكون المؤذن بلا جعل بلا أجر، لكن يعني لو لم يجد مؤذنا إلا بأجر فلا بأس ب يعني تعيين مؤذن بأجر أو بجعل أو برزق من بيت المال. إذن هذا هو القول الأول في مسألة أخذ الأجر على الضمان، أخذ الأجر على الضمان. القول الثاني في المسألة هو جواز أخذ الأجر، نعم، من أدلة القائلين بالمنع، من أدلة القائلين بالمنع كذلك أنهم قالوا إن أخذ الأجر على الضمان قد يؤول إلى القرض بمنفعة، قد يؤول إلى القرض بمنفعة. ووجه ذلك أن الضامن الآن لو أدى عن المضمون عنه، لو لم يسدد المضمون عنه فأدى عنه الضامن، لنفرض أن قيمة الضمان مثلا 100,000 ريال، فأدى عنه 1,000 ريال وكان قد اشترط عليه ماذا؟ أجرا. لنفرض أنه اشترط عليه 100 ريال، فالآن يكون قد أدى عنه 1,000 ريال، ثم سيأخذ منه كم؟ ها؟ سيأخذ منه بعد ذلك 1,100، فهذا الضمان يكون قد آل إلى قرض بمنفعة، يكون بمنفعة مشروطة، فيكون أقرضه 1,000 وأخذ منه 1,100. فقالوا فلذلك يمنع أخذ الأجر، يمنع اشتراط أخذ الأجر على الضمان. القول الثاني في المسألة، في مسألة حكم أخذ الأجر على الضمان، قول من يرى أنه من يرى جواز أخذ الأجر على الضمان، واختار هذا القول بعض العلماء المعاصرين، وكما قلت وقول ينسب إلى إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى. ولعل من حججهم أولا أن أخذ الأجر على الضمان ليس ثمة دليل على منعه، من كتاب ولا سنة ولا إجماع صحيح ولا إجماع ولا قياس صحيح، وعلى ذلك فيبقى على الأصل في المعاملات وهو الحل. وقالوا أيضا من الأدلة إن الضمان فيه منفعة لي المضمون عنه، فيستحق الضامن مقابل هذه المنفعة أو العمل الذي قدمه للمضمون عنه أن يأخذ عليه أجرا. والراجح والله أعلم في هذه المسألة أن أخذ الأجر على الضمان جائز إلا إذا كان يؤول إلى القرض، إذا كان يؤول إلى القرض، فإذا لم يكن يؤول إلى القرض فإنه يجوز أخذ الأجر على الضمان. كيف يؤول إلى القرض وكيف لا يؤول إلى القرض؟ نقول إذا قام المضمون عنه بوضع مبلغ من المال لدى الضامن بحيث إنه إذا حل وقت السداد ولم يسدد المضمون عنه فإن الضامن يسدد من مال المضمون عنه ولا يسدد من ماله هو، فهنا الضمان هل يؤول إلى القرض؟ ها؟ لا يؤول إلى القرض، الضمان هنا لا يؤول إلى القرض، لأن الضامن سيسدد من ماله أم من مال المضمون عنه؟ سيسدد من مال المضمون عنه. فنقول في مثل هذه الحال يجوز للضامن أن يأخذ أجرا على ضمانه لأن الضمان هنا لا يؤول إلى القرض بحاله. أما إذا كان الضمان غير مغطى من قبل المضمون عنه بحيث إنه ضمنه ولم يضع عنده مبلغا من المال، فنقول هنا لا يجوز أن يأخذ أجرا على الضمان لاحتمال أن يؤول هذا الضمان إلى القرض بمنفعة، لأنه من المحتمل أن لا يسدد المضمون عنه فيسدد عنه الضامن، فإذا استوفى منه أجرا على ضمانه وأخذ منه قيمة الضمان فإنه يكون قد أخذ أكثر مما بدل، يكون قد أخذ أكثر مما بدل. وعلى هذا على هذا القول نقول بالنسبة لأخذ الرسوم في الاعتمادات المستندية فيها تفصيل. أخذ البنك الذي يضمن الآن العميل في الاعتمادات المستندية أخذه للرسوم فيه تفصيل، فإذا كان الاعتماد مغطى كليا من قبل العميل، العميل الذي فتح الاعتماد المستورد قام بتغطية المبلغ كاملا، هو ما يحتاج قرض من البنك ولا يحتاج دعم منه، هو لديه المال لكن يريد من البنك أن يعرفه تجاه ماذا؟ الطرف الآخر، تجاه التاجر المصري أو تجاه البنك المصري، فهو يطلب من البنك عملا محددا وهو الضمان، والمبلغ جاهز عنده بالكامل. فإذا قام العميل بوضع هذا المبلغ لدى البنك بحيث أنه قام بتغطيته فنقول في مثل هذه الحال إن هذا الضمان هل سيؤول إلى القرض؟ هل من المحتمل أن يؤول إلى القرض؟ لا، لا يؤول إلى القرض، لأن البنك الضامن الآن إذا سدد فإنه سيسدد من مال العميل ولن يقرضه من ماله، وفي هذه الحال يجوز له أن يأخذ أجرا مقابل ضمان، هذا إذا كان الضمان مغطى. أما إذا لم يكن الضمان مغطى، إذا لم يكن الضمان مغطى من قبل العميل فإنه لا يجوز للبنك في هذه الحال أن يأخذ أجرا مقابل الضمان، لا يجوز أن يأخذ أجرا مقابل الضمان لاحتمال أن يؤول هذا الضمان إلى القرض فيما إذا لم يسدد العميل للبنك، لأنه يعني من المحتمل أن يقوم البنك بالتسديد ثم يطالب العميل بالسداد، يعني يسدد العميل عن البنك قبل أن يسدد العميل أو يضع المال لدى البنك، ففي هذه الحال يمنع من أخذ الأجر على الضمان، لكن نقول يجوز أن يأخذ البنك أجرا بقدر التكلفة الفعلية لإصدار الضمان، لإصدار الاعتماد أو لفتح الاعتماد، يأخذ أجرا بقدر التكلفة الفعلية ولا يزيد عن هذه التكلفة بحيث لا يربح في فتحه للاعتماد. إذن الخلاصة في الاعتمادات المستندية أنها إذا كانت مغطاة هل يجوز أخذ الأجر عليها؟ إذا كانت مغطاة يجوز أخذ الأجر عليها لأنها لا تؤول إلى القرض، أما إذا لم تكن مغطاة فإنه لا يجوز أخذ الأجر عليها وإنما يأخذ البنك بقدر التكلفة الفعلية. طيب، هناك بعض الحلول الشرعية التي أوجدتها البنوك الإسلامية لفتح الاعتمادات، لأنه من المعلوم أن في البنوك الأغلب في الاعتمادات أن الاعتماد لا يكون مغطى من قبل العميل، قد يكون مغطى جزئيا وإن ولا يكون مغطى بالكامل، وإذا كان مغطى جزئيا فهو في حكم غير المغطى، في حكم غير المغطى. فلذلك لجأت البنوك الإسلامية إلى بعض الحلول التي تسهل لها فتح الاعتماد وتأخذ عليه أجرا بطريقة شرعية لا يترتب عليها محظور شرعي. وأشير إلى ثلاث طرق الآن مطبقة في البنوك الإسلامية. أول هذه الطرق وأشهرها هو الاعتماد بالمشاركة، الاعتماد بالمشاركة، بحيث يدخل البنك مع العميل فاتح الاعتماد في عقد مشاركة، يشتريان السلعة التي يراد فتح الاعتماد لأجلها سوية، يدفع البنك، يتحمل البنك مثلا 90% من قيمتها والعميل يتحمل مثلا 10% من قيمتها. فمثلا في المثال السابق التاجر السعودي يدخل مع البنك السعودي في عقد مشاركة بحيث إنهما يشتريان السلعة التي ستستورد من مصر وتكون مملوكة لهما جميعا، للبنك مثلا 90% وللعميل 10%. وبعد أن تصل هذه السلعة إلى الميناء يكون هناك خيار لهما. الخيار الأول أن يكون هناك وعد سابق بينهما بأن يقوم البنك ببيع حصته على العميل، يبيع حصته على العميل فتكون كمرابحة للآمل بالشراء التي أشرنا إليها في درس سابق، بحيث أن يبيع عليه البنك حصته بربح معلوم أو يبيعها عليه مثلا نقدا بنفس السعر لكن يربح في فتح الاعتماد أساسا، أو يكون الخيار الآخر لهما أن يبيع كل واحد منهما حصته على طرف آخر، وهذا الخيار نادر. أو الخيار الثالث أن يوكل البنك العميل في أن يتولى بيعها لهما جميعا، يعني تستمر الشراكة بينهما حتى يتم تصريف السلعة وبيعها في السوق، وهذا الاحتمال أيضا نادر. والمتبع في الأغلب هو الخيار الأول، وهو أن يقوم البنك ببيع حصته على العميل. هذا هو الأكثر تطبيقا في البنوك الإسلامية في الاعتمادات المستندية، هو اعتماد المشاركة واعتماد المشاركة. يليها النوع الثاني وهو الاعتماد بالمرابحة، وذلك بأن يدخل البنك مع عميله فاتح الاعتماد في عقد مرابحة للواعد بالشراء. العميل التاجر السعودي يطلب من البنك أن يشتري السلعة التي تستورد من مصر فيتملكها البنك، وهناك وعد من العميل بأنه سيشتري منه السلعة بربح معلوم بعد أن يتملكها العميل، بعد أن يتملكها البنك وتصل إلى الميناء فيبيعها البنك عليه مرابحة. هذا اعتماد مستند بالمرابحة، هذا في الحقيقة أيضا يطبق لكنه في نطاق أضيق من الاعتماد بالمشاركة. الاعتماد بالمشاركة أكثر تطبيقا لأن البنوك عادة تطلب من العميل أن يقوم بتغطية الاعتماد جزئيا، والتغطية الجزئية تكون بأن يشارك العميل بجزء من يعني من المال في شراء البضاعة. الحل الثالث أن يكون الاعتماد عاديا، أن يكون الاعتماد عاديا يعني اعتماد غير مغطى، يكون الاعتماد غير مغطى، وأن يقوم البنك بدور الضامن، ليس بينهما لا مشاركة ولا مرابحة للواعد بالشراء، يلتزم البنك تجاه العميل تجاه البنك المراسل بأن يسدد عن العميل، ويأخذ عن العميل على العميل أيضا فاتح الاعتماد يأخذ عليه أجرا، ولكن يكون بينهما اتفاق على أنه إذا لم يسدد العميل قيمة البضاعة عند طلبها من المستورد إذا لم يسدد العميل بحيث تعثر ما استطاع العميل أن يسدد واضطر البنك إلى السداد عنه إلى أن يقضه، فإن البنك في هذه الحال ماذا يعمل؟ يتنازل عن الأجر الذي اشترطه على العميل. واضح الصورة؟ يعني يشترط عليه أجرا في البداية ويقول سنفتح الاعتماد الآن، سنفتح الاعتماد الآن و اخذ عليك اجرا مقابل هذا الاعتماد، ولكن في الحالة التي يؤول فيها الضمان الى القرض بحيث انه لو حصل مثلا ان العميل ما تمكن من السداد عند طلب المستورد البضاعة، عند طلب المستورد قيمة البضاعة، فان البنك في هذه الحالة سيسدد عن العميل يقرضه، ولكنه في المقابل لن يأخذ عليه اجرا، قيمة الاجرة التي اخذها في البداية سيقسمها من المبلغ الذي سيطالبه به فيما بعد وهو قيمة الضمان. ففي هذه الحال اخذ اجرا على الضمان، ولكن لو آل الضمان الى القرض فانه سيتنازل عن هذا الاجر حتى لا يقع في المحظور الشرعي الذي انعقد عليه اجماع اهل العلم وهو حرمة اخذ الاجر على الضمان الذي يؤول الى القرض. ولهذا يعني من الممكن ان نقول ان الاجماع الذي انعقد عليه كلام اهل العلم في حرمة اخذ الاجر على الضمان يمكن ان يحمل على ما اذا كان الضمان يؤول الى القرض، اما اذا كان لا يؤول الى القرض يعني لم يكن يعني باي حال من الاحوال هناك ذريعة في ان يؤول الى القرض، فان اخذ الاجر على الضمان كاخذ الاجر على الكفالة، واهل العلم جوزوا اخذ الاجر على الكفالة التي ليس فيها التزام مالي، لان الكفالة لا يمكن ان تؤول الى القرض باي حال من الاحوال. نعم. ننتقل بعد ذلك الى النوع السابع من الخدمات وهو خصم الأوراق التجارية، خصم الأوراق التجارية. ويراد بخصم الأوراق التجارية أنه اتفاق يعجل به البنك الخاصم لطالب الخصم قيمة ورقة تجارية مؤجلة يقوم بخصم جزء من قيمتها ويدفع له الثمن نقدا، يدفع له الثمن نقدا. ونضرب هذا المثال لإيضاح المراد بخصم الأوراق التجارية. طبعا الأوراق التجارية سنتحدث عنها لاحقا إن شاء الله، ربما في الدرس القادم إن شاء الله. الأوراق التجارية على أنواع: الشيك والكمبيالة والسند الإذني. خصم الأوراق التجارية إنما يكون في الكمبيالات، الكمبيالات التي تكون مؤجلة، ورقة تجارية تكون مؤجلة. فعلى سبيل المثال لنفرض أن مزارعا باع لشركة صوامع، صوامع الغلال التي تشتري القمح من المزارعين، باع 100 طن من القمح بمليون ريال مؤجلة في 3 سنوات، يستحق هذا المبلغ بعد 3 سنوات. المزارع يحتاج إلى النقل الآن لأنه يريد أن يزرع أرضه، يريد أن يعني يعمل في أرضه، لا يريد أن ينتظر مدة 3 سنوات. فهذه هنا شركة الصوامع تعطيه كمبيالة أو ورقة تجارية مؤجلة بقيمة 1,000,000 ريال تستحق بعد 3 سنوات. هذه ورقة تجارية مؤجلة. طبعا الشيك غير قابل للتأجيل، لا يمكن أن تعطيه شركة الصوامع شيكا، لأن من أهم خصائص الشيك أنه ماذا؟ حال، أنه حال. بينما الكمبيالة من خصائصها أنها قابلة للتأجيل، فلذلك تعطيه شركة الصوامع كمبيالة مؤجلة في 3 سنوات. ولأن المزارع يحتاج إلى قيمتها فإنه يذهب إلى البنك، يقول للبنك أبيعك هذه الكمبيالة 1,000,000 ريال المؤجلة في 3 سنوات ب800,000 ريال تعطيني إياها الآن حال، فيدفع له البنك مثلا 800,000 ريال ويصبح البنك هو الدائن لمن؟ لشركة الصوامع، يصبح هو الدائن لشركة الصوامع. والمزارع يكون قد أخذ قيمة، يكون قد أخذ 800,000 ريال. الحكم الشرعي لخصم الأوراق التجارية، ذهب بعض الباحثين إلى جواز خصم الأوراق التجارية على أنها من صلح الحقيقة، ضع وتعجل. قالوا هي كما لو قال المدين، هي كما لو قال يعني المدين للدائن، يعني شخص مطلوب بدين بقيمة مثلا 10,000 ريال ثم جاء مؤجلا بعد سنة ثم جاء للدائن وقال أعطيك الآن 800 ريال حالة وتعفيني عن الدين، فهذه محل خلاف بين أهل العلم، يسميها أهل العلم صلح الحقيقة أو صلح أو ضع وتعجل، وهي صلح بين الدائن والمدين بأن يضع الدائن جزءا من الدين في مقابل أن يعجل المدين السداد. هذا محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح هو جواز هذه المسألة، وهي الحقيقة عكس الربا. الربا زدني انظرك زيادة مقابل التأجيل، بينما ضع وتعجل نقصان مقابل التعجيل، نقصان مقابل التعجيل. بعض العلماء المعاصرين خرجوا خصم الأوراق التجارية على مسألة ضع وتعجل فقالوا إنها منها، ولكن هذا التخريج غير مسلم وغير دقيق، فإن ضع وتعجل هي علاقة المعاملة فيها أو العلاقة فيها ثنائية بين طرفين، بين الدائن والمدين، بينما هنا في خصم الأوراق التجارية العلاقة ثلاثية، فالتكييف الدقيق لهذه المعاملة أنها من باب بيع الدين على غير من هو عليه. فالآن المزارع باع الدين الذي له على شركة الصوامع، باعها على طرف ثالث هو البنك، وبيع الدين على غير من هو عليه إذا كان بين عوضين يجري بينهما ربا نسيئة فهو محرم بإجماع العلماء. فالآن ننظر، البنك أعطاه ريالات 800,000 ريال وهو يستحق على شركة الصوامع 1,000,000 ريال، فالآن المبادلة ريالات بريالات، ما الذي يجب عند مبادلة الريالات بريالات؟ ها؟ الآن مبادلة مال ربوي بمال ربوي من جنسه، فيشترط شرطان، الشرط الأول التقابض، والشرط الثاني التساوي، الشرط الثاني التساوي. هل تحقق هذان الشرطان؟ اختل كلا هذين الشرطين، فلم يتحقق تقابض فهو من ربا النسيئة، ولم يتحقق تساوي فهو من ربا الفضل. إذن هذه المعاملة جمعت بين ربا الفضيل ربا النسيئة وربا الفضل فهي محرمة. النوع الثالث الثامن من الخدمات الائتمانية هو خطابات الضمان. خطاب الضمان يعرف بأنه تعهد نهائي، ويقصد بقولنا نهائي يعني أنه غير قابل للرجوع فيه، غير قابل للرجوع فيه، أي أنه ملزم لمن أصدره، أي أنه ملزم لمن أصدره، هو تعهد نهائي يصدر عن البنك بناء على طلب عميله بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين، بمجرد أن يطلب المستفيد ذلك من البنك خلال مدة محددة. مثال ذلك، لنفرض أن شخصا مقاولا، في العادة خطابات الضمان تكون في أعمال المقاولة في المناقصات الحكومية، لنفرض أن مقاولا يريد أن يدخل في مناقصة حكومية أو في تنفيذ مشروع، حكومي. في العادة أن الجهة الحكومية تطلب من المقاول خطاب ضمان، خطاب ضمان ابتدائي وخطاب ضمان ابتدائي أو نهائي، وكلاهما له الحكم نفسه، فتطلب منه الجهة الحكومية خطاب ضمان يغطي قيمة تنفيذ المشروع. فإذا كان المشروع مثلا يكلف تنفيذه 1,000,000 ريال، تطلب الجهة الحكومية من المقاول الذي سينفذ المشروع خطاب ضمان من البنك، خطاب ضمان من البنك بقيمة 1,000,000 ريال أو مبلغ يساوي يعني يغطي مثلا 80% أو 70% من. لماذا تطلب منه تلك الجهة الحكومية ذلك؟ بالتأكد من حسن تنفيذه لي، من التزامه بتنفيذ المشروع، بحيث أنه لو أخل بتنفيذ المشروع فإن الجهة الحكومية ماذا تعمل؟ تطالب البنك بالتسديد، تطالب بتسديد المبلغ 1,000,000 ريال، فتأخذ 1,000,000 ريال هذا وماذا تعمل به؟ هل تريد أن تستفيد منها الجهة الحكومية؟ لما تأخذه؟ لتعطيه مقاولا آخر لنفذ، حتى تتأكد من تنفيذ، من سلامة تنفيذ المشروع. فهنا خطاب الضمان يصدر من البنك بناء على طلب عمله جهة أخرى للمستفيد الذي هو الجهة الحكومية. فالعلاقة الآن التي تحكم الأطراف الثلاثة فاتح طالب خطاب الضمان وهو المقاول والجهة الحكومية والبنك هي علاقة ماذا؟ ما هي العلاقة؟ علاقة ضمان. فالبنك يضمن طالب خطاب الضمان وهو المقاول تجاه البنك تجاه الجهة الحكومية التي سينفذ لها المشروع. وعلى هذا فحكم طبعا البنوك تأخذ أجور مقابل إصدار خطابات الضمان كالأجور التي تأخذها عند فتح الاعتمادات المستندية، تأخذ أجورا يعني بقدر التكلفة وتأخذ أجورا أيضا أو عمولات مقابل إصدار خطاب الضمان. ما الحكم الشرعي لخطابات للأجور المأخوذة على خطابات الضمان؟ نقول حكم الشرعي هو نفس الحكم الشرعي السابق في الأجور المأخوذة على فتح الاعتمادات المستندية. ومن يذكرنا بالحكم الشرعي يعني الاعتمادات وبناء عليه يعطينا الحكم الشرعي لخطابات الضمان؟ نعم تفضل. كيف متى يؤول القرض ومتى لا يؤول القرض؟ يعني يجوز اذا كان لا يؤول القرض، يعني في هذه الحال الان البنك جاك يسألك قال الان انا باخذ اريد ان اربح على هذا الشخص، ابعطيه خطاب ضمان لكن اريد اني اكسب منه، تأخذ عمولة مقابل خطاب الضمان، تقول إذا كان يقول أو لا يقول، يقول ما أعرف يقول أو لا يقول، كيف أجعله مباح وكيف أجعله حرام؟ تعطيه المخرج الشرعي لذلك؟ متى يقول ومتى لا يقول للقرض؟ تفضل. أحسن. إذا قام المقاول أو من فتح له أو طالب خطاب الضمان، طالب خطاب الضمان إذا قام بتغطية خطاب الضمان بالكامل لدى البنك، يعني وضع لديه المبلغ بالكامل، فهنا نقول يجوز للبنك أن يأخذ أجرا على إصداره لخطاب الضمان. أما إذا كان خطاب الضمان غير مغطى بالكامل أو مغطى جزئيا فإنه لا يجوز أن يأخذ أجرا، إلا إذا كان سيأخذ أجرا على طالب خطاب الضمان ويتفق معه على أنه لو أخل بتنفيذ المشروع ولم يتمكن من السداد فإن البنك ماذا؟ يتنازل عن العمولة التي كان قد أخذها عليه، وهذا مخرج شرعي ويعني تنفذ بعض البنوك الإسلامية. مو بالبنك، ليس البنك الذي يعطي مقاولا آخر، البنك ملزم بالسداد. لو أن المقاول لم ينفذ المشروع فإن الجهة الحكومية تطلب من البنك ماذا؟ أن يسدد المبلغ بالكامل 1,000,000 ريال، فتأخذ الجهة الحكومية 1,000,000 ريال، هي ما تريد 1,000,000 ريال لها وإنما تعطيها لمقاول آخر للتنفيذ، نعم، لأنه أخل بالتزام. طبعا خطاب الضمان لا المبلغ أو نعم خطاب الضمان لا يلزم أن يكون مساويا لكلفة المشروع، في الغالب يكون أقل منه بنسبة بسيطة، قد يعادل مثلا 80% أو 70% من كلفة المشروع. ننتقل بعد ذلك إلى النوع الثالث من الأعمال المصرفية، وهو مجموعة الخدمات الاستثمارية، مجموعة الخدمات الاستثمارية، ويقصد بالاستثمار المصرفي توظيف المصرفي لجزء من أمواله الخاصة أو الأموال المودعة لديه لحساب الغير في العمليات الاستثمارية كشراء الأسهم والأوراق المالية وإجراء العقود التمويلية المتنوعة. والخدمات الاستثمارية التي يقدمها البنك على نوعين: استثمارات خاصة به بأمواله الخاصة يستثمرها عن طريق إدارة الخزينة ونحوها من الإدارات التي تستثمر أموال البنك الخاص، وليس هذا محل حديثنا هنا، وإنما يستثمر البنك الأموال أمواله الخاصة عن طريق الخدمات الائتمانية. والنوع الثاني من الخدمات هي الخدمات الاستثمارية الخاصة باستثمار أموال عملاء المستثمرين الذين يأتون بأموال إلى البنك يطلبون من البنك أن يستثمرها لصالحهم، وقلنا إن هذا النوع من الخدمات ليس من صميم عمل البنك، البنك في الحقيقة يحتكر نوعين من الخدمات، الخدمات المصرفية والخدمات الائتمانية. أما الخدمات الاستثمارية فهذه يقدمها أي شخص أو أي مؤسس، فلذلك نجد الآن محافظ استثمارية خارج البنوك تقوم باستثمار أموال الناس عن طريق المضاربة أو عن طريق الوكالة بأجر أو عن طريق المشاركة الإنتاجية أو غير ذلك من أنواع المشاركة. فلذلك هذا النوع من العمل المصرفي لا يدخل في المركز المالي للبنك، وإنما هو خارج عن البنك. فالبنك يستثمر أموال عملائه عن طريق ما يعرف في الصناديق، ينشئ صندوقا استثماريا لاستثمار أموال عملائه. والصناديق أو المحافظ الاستثمارية التي تشرف عليها البنوك هي خارجة عن البنك نفسه، في خارج عن البنك نفسه، لا تدخل في خزينة البنك. ولهذا يكثر السؤال من الناس يقول: ما حكم فتح حساب استثماري لدى بنك ربوي، وهل هو مثل فتح حساب جاري لدى بنك ربوي؟ الحساب الاستثماري يقصد به فتح محفظة استثمارية، فتح المحفظة الاستثمارية لدى بنك ربوي، هل يجوز ذلك أو لا؟ يعني هل يجوز أنه الواحد يفتح محفظة استثمارية بحيث أن يستثمر أمواله الخاصة به هو بنفسه يستثمرها، لكن يستخدم أجهزة البنك ويستخدم التسهيلات التي يقدمها البنك من خدمات الإنترنت، خدمات التوصيل بشبكة التداول وغير ذلك؟ يفتح حساب استثماري أو محفظة استثمارية، هل هي مثل فتح الحساب الجاري؟ نقول لا، بينهما فرق كبير. العميل إذا فتح حسابا جاريا فالمال الذي يضعه في البنك ماذا يحصل لهذا المال؟ البنك يستثمره لصالحه، يضمه مع أمواله ويستثمره، فهو في الحقيقة يعين البنك على أعماله الربوية. ولذلك نقول لا يجوز فتح الحساب الجاري لدى بنك الربوي إلا عند الحاجة، إذا كان هناك حاجة، كأن يكون الشخص مثلا في بلد لا يوجد فيها بنك إسلامي، أو يكون الشخص مثلا في بلد فيها بنك إسلامي لكنه يحتاج إلى نوع من الخدمات أو نوع من الأعمال التي لا يقدمها البنك الإسلامي، وهو بحاجة إلى تلك المعاملة، يحتاج إلى فتح اعتماد مستندي مثلا، أو يحتاج مثلا إلى بطاقة صراف والبنك الإسلامي لا يقدم له تلك الخدمة، فنقول هنا فعلا تحققت الحاجة في حق ذلك الشخص، فيجوز له أن يفتح حسابا جاريا. أما إذا لم يكن ثمة حاجة فلا يجوز أن تفتح حسابا جاريا. لماذا؟ لما فيه من الإعانة على المعصية، لأنك تعين البنك الآن على أعماله الربوية. أما فتح محفظة استثمارية خاصة بالعميل يديرها العميل بنفسه ويستخدم أجهزة البنك والتسهيلات التي يقدمها البنك، فالذي يظهر والله أعلم أن هذا جائز، لأنه لا يتحقق في ذلك الإعانة على المعصية، لأن هذه الأموال التي تضعها في المحفظة الاستثمارية لا تدخل في المركز المالي للبنك، وليس للبنك أي صلاحية أو إذن في أن يستعمل تلك الأموال. ولذلك عندما يظهر المركز المالي للبنك، ميزانية البنك عندما تعلن، لا تدخل هذه الأموال في قائمة الميزانية للبنك، وإنما تدخل الأموال التي في الحسابات الجارية. إذن قد يقول قائل أن البنك يأخذ رسوم مقابل استعمال مقابل فتح المحفظة الاستثمارية، نقول هذه الرسوم التي يأخذها أو الأجور هي مقابل العمل الذي قدمه لك، وهو الخدمات التي سهلها لك من فتح الإنترنت مثلا، ويعني تقديم بعض الخدمات، وهو يستحق أجرا مقابل هذا العمل. وكونك مثلا تفتح يعني محفظة وتستفيد مثلا من الخدمات التي يقدمها لا يعد ذلك إعانة، كما أن التعامل مع المرابي باستئجار شيء من أو البيع والشراء منه لا يعد إعانة له على المعصية، كما كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع اليهود، وكما حصل مع بعض الصحابة رضوان الله عليهم الذين يعني وقعت من العقود وتعاملات متعددة مع اليهود، فهذه مثلها. نبين الآن أنواع الخدمات الاستثمارية التي تقدمها البنوك لعملائها، وهذه الخدمات تقدم عن طريق ما يعرف بالصناديق، والصناديق كما قلنا خارجة عن المركز المالي للبنك. الصناديق الاستثمارية يكثر الآن في هذه يعني يعني في هذه الأوقات تساءل يعني هذه الكلمة الدارجة عندنا صندوق استثماري، ما المراد بالصندوق الاستثماري؟ الصندوق الاستثماري هو عبارة عن وعاء يقوم البنك فيه بتجميع أموال المستثمرين في ذلك الوعاء، ثم يتاجر لهم في الأدوات الاستثمارية المختلفة بأجر يتشقه البنك مقابل إدارته لأموالهم. قد تكون إدارة الصندوق بالمضاربة، وقد تكون بالوكالة بالأجر، أو تكون بأي نوع من أنواع الشركات. فالبنك في الحقيقة هو عامل أو مضارب لهؤلاء المستثمرين، دوره دور دور العامل لهم أو الوكيل عنهم في الاتجار بأموالهم، يجمع الأموال في هذا الصندوق الاستثماري. وطبعا تسمية الصندوق ولا يراد منه الصندوق الحسي، ليس هناك صندوق حسي بخلاف صناديق الأمانات مثلا. صناديق الأمانات هنا صناديق حقيقية حسية، بينما صناديق الاستثمارية هي صناديق هذا معنوية أو حكمية، يعني هي مجرد حسابات يقوم البنك بتجميع الأموال فيها. تتنوع الصناديق الاستثمارية باعتبارات مختلفة، فمن حيث القابلية لدخول مستثمرين جدد يعني بعد بدء نشاط الصندوق والبدء بالعمل الاستثماري، تنقسم الصناديق إلى صناديق استثمارية مفتوحة وصناديق استثمارية مغلقة. الصناديق الاستثمارية المفتوحة هي التي يسمح فيها بدخول مستثمرين جدد بعد فتح بعد بدء نشاط الصندوق، يعني كل أسبوع تجد أن الصندوق قال أن البنك يسمح للمستثمرين بأن يدخلوا أو يخرجوا، من أراد أن يدخل يدخل ومن أراد أن يخرج يخرج، بتقويم، يكون هناك تقويم للصندوق بشكل أسبوعي أو أحيانا في أسبوع مرتين أو أحيانا في بعض الصناديق بشكل يومي. تقوم أصول الصندوق ويقسم الصندوق إلى وحدات، يقسم إلى وحدات، كل وحدة تسمى وحدة استثمارية. من أراد أن يدخل يقال له تشتري من هذه الوحدات الاستثمارية. اليوم قيمة الوحدة الاستثمارية مثلا 3 ريالات، فإذا أردت أن تشتري مثلا 1000 وحدة فلا بد أن تدفع كم؟ 3000 ريال. 3000 ريال، فهذا يعني أنه قد تملك 1000 وحدة بقيمة 3000 ريال. بعد أسبوع مع نشاط الصندوق والاستثمارات التي قام بها البنك قد تزيد أصول الصندوق، فيصبح الصندوق الوحدة الواحدة فيه بدلا من أن كانت تعادل مثلا 3 ريالات أصبحت تعادل 4 ريالات بسبب الزيادة. فإذا أراد هذا العميل أن يخرج بعد أسبوع بعد أن حصلت هذه الزيادة مثلا، فإنه يكون قد يسترجع أمواله كم؟ إذا أراد أن يبيعها، يبيع هذه الوحدات على إدارة الصندوق على البنك نفسه، فيأخذ كم؟ 4000 ريال. يكون قد دخل ب3000 وخرج ب4000 ريال، فيكون قد ربح 1000 ريال. فهكذا طريقة الصناديق المفتوحة، صناديق استثمارية مفتوحة. النوع الثاني من الصناديق الاستثمارية صناديق استثمارية مغلقة، وهي الصناديق التي لا تسمح بدخول مستثمرين جدد بعد بدء نشاط الصندوق، لا يكون مغلقا، بحيث انه دخل 1000 مستثمر، كل مستثمر مثلا دخل بقيمة 10000 ريال، يستمرون لمدة 3 أشهر او يستمرون لمدة 6 أشهر او لسنة او ل3 سنوات، لا يسمح بدخول بخروجهم او ولا بدخول غيرهم الا على نطاق ضيق، يكون على نطاق ضيق بترتيبات خاصة مع ادارة الصندوق. هناك تقسيم اخر للصناديق، فهناك الصناديق التقسيم الآخر باعتبار ضمان رأس مال الصندوق، والصناديق بهذا الاعتبار تنقسم إلى صناديق استثمار مضمونة يضمن فيها البنك الذي يدير الصندوق، يضمن للمستثمرين رؤوس أموالهم في الصندوق أو يضمن جزءا منها، يقول 90% من رأس مالك مضمون. وهذه الصناديق حكمها ماذا؟ محرمة، لأنه إذا ضمن ففي هذه الحالة أصبح ماذا؟ أصبح العقد عقد مضاربة أو عقد شركة أو عقد وكالة أو عقد قرض، أصبح عقد قرض لأنه إذا ضمنه مباشرة. إن الفرق بين المضاربة والقرض أنه في القرض الآخذ يضمن، بينما في المضاربة الآخذ لا يضمن. والنوع الثاني من الصناديق هي صناديق غير المضمونة، وهذه الصناديق من حيث الأصل جائزة، نقول إنها جائزة وتكيف على أنها نوع من المضاربة أو الوكالة بأجر، أو الوكالة بأجر، وكلاهما جائز. أما التقسيم الثالث للصناديق فهو بحسب محتوى الصندوق، يعني بحسب الأدوات الاستثمارية التي يستثمر فيها مدير الصندوق، يستثمر فيها الأموال المجمعة في الصندوق. وهي بهذه الاعتبار تنقسم الصناديق إلى أنواع متعددة. النوع الأول صناديق الاستثمار بالبضائع، صناديق الاستثمار بالبضائع، وفي هذه الصناديق تستثمر الأموال بشراء معادن دولية من السوق الفورية، السوق التي اشترى فيها السلع نقدا، ثم تباع هذه المعادن أو السلع في السوق الآجلة مرابحة. فالبنك بالأموال التي عنده يقوم بشراء سلع نقدا، ثم إذا تملكها يقوم ببيعها بالأجل ويربح من هذه الزيادة. هذه الصناديق جائزة من حيث الأصل، لأنها استثمار مباح ولا محظورة ولا يترتب عليها محظور شرعي. وأيضا يعني العقود التي تتم فيها هي في الغالب عقود مرابحة بسيطة وليست مرابحة مركبة، ولكن الأرباح المتحققة منها في العادة قليلة جدا، يعني لا تتجاوز في العادة 5%، وكذلك مخاطرتها أيضا قليلة، المخاطرة فيها قليلة، بل تكاد تكون المخاطرة فيها معدومة، لأن البنك يشتري من شركات ثم يبيع على شركات ذات يعني جودة ائتمانية عالية، بحيث انه يعني يختار شركات يثق بانها ستسدد الدين المؤجل في ذمتها. النوع الثاني من الصناديق هي صناديق الاستثمار بالاسهم، صناديق الاستثمار بالاسهم، وسأرجي الحديث عنها الى ما بعد قليل، لان الحديث عن الاسهم ربما يطول قليلا. النوع الثالث من الصناديق هي صناديق الاستثمار بالسندات، وهذه الصناديق ايضا سأرجي الحديث عنها الى حين الحديث عن السندات وحكمها في الشرع. النوع الرابع صناديق الاستثمار المتوازنة، وهي التي تجمع ما بين السندات والأسهم، يكون فيها خلط ما بين السندات والأسهم، وهذه أيضا حكمها ينبني على حكم الأسهم والسندات. والنوع الخامس هي صناديق المتاجرة بالعملات، صناديق المتاجرة بالعملات، بحيث أن البنك يقوم بالاتجار في سوق العملات في سوق التبادل الأجنبي للعملات، وهذه أيضا سنرجع الحديث عنها إلى أن نصل إلى الحديث عن حكم الشراء بالمارجن، وهو في آخر يعني مباحث هذه المذكرة. نبدأ بأول الأعمال التي هي خارج صميم عمل البنك، وهي التجار في الأسهم. وقلنا إن من الصناديق ما يكون صناديق ماذا؟ بالأسهم، ما يكون صناديق بالأسهم، وهذه في الحقيقة هي الأكثر من الصناديق، هي أكثر الصناديق تكون في الأسهم. فما هي الأسهم؟ وما حقيقتها وما خصائصها وما حكمها الشرعي؟ نبين أولا تعريف الأسهم وخصائصها، ثم نبين الأحكام الشرعية المتعلقة بها، وأرجو إن شاء الله أن لا يطول بنا المقام بالحديث عنها، لأن الحديث عنها ربما يكون ساخنا لكثرة الأسئلة في هذه الأيام عن الأسهم. فنقول يعرف السهم بأنه صك قابل للتداول يصدر من شركة مساهمة ويعطي يصدر من شركة مساهمة ويمثل حصة شائعة فيها. ومن خلال هذا التعريف يتبين لنا أهم خصائص الأسهم. فمن خصائص الأسهم أولا أنها سكوك، بمعنى أنها ليست أشياء محسوسة الآن بحيث الشخص يشاهدها كالبيوت مثلا والعقارات، وإنما هي سكوك مالية، سكوك مالية. الخاصية الثانية أنها قابلة للتداول، أي للبيع والشراء، ولذلك نجد لها أسواق مالية لتداول الأسهم. الشخص يشتري السهم الآن ويستطيع أن يبيعه بعد 5 ثواني، خلال ثوان معدودة يستطيع أن يبيع هذه الأسهم، وما ذاك إلا لأن من خصائص الأسهم ماذا؟ قابلية للتداول، يعني أنها سريعة التسييل، يستطيع الشخص أن يسيلها ويأخذها نقدا فورا، وهذا جعل لها ميزة عن غيرها من السلع، خلاف الأصول الحقيقية كالعقارات مثلا والسيارات ونحوها. الشخص إذا أراد أن يبيع سيارة ربما يجلس فترة طويلة لا يجد الطلب المناسب لسيارته، قد يحتاج إلى أن يذهب إلى المعرض، قد يحتاج إلى أن يقوم بالإعلان عنها في الجرائد في الصحف ونحو ذلك، بينما الأسهم مباشرة يدخلها في شاشة التداول ويتم بيعها. فلذلك كان من خصائصها أنها قابلية للتداول. من خصائصها كذلك أنها متساوية القيمة، فهي تعطي كل مساهم في تلك الشركة يكون لها نفس القيمة وتعطيه نفس الحقوق، يكون لها نفس القيمة وتعطيه نفس الحقوق. فالشخص الذي يمتلك مثلا 1,000,000 سهم في شركة من الشركات، أحد أسهمه التي يمتلكها مثل السهم الذي يمتلك شخص مثلا في شركة 5 أسهم. قيمة كل سهم، قيمة سهم كل شركة واحد متساوية، فهي متساوية القيمة. من خصائصها كذلك عدم قابلية السهم للتجزئة في مواجهة الشركة، بحيث إذا تملك السهم أشخاص متعددون سواء بطريق الشراء أو الإرث، فإنها تسجل عند الشركة باسم واحد، لا يقبل أن يسجل سهم باسم شخصين فأكثر، وإنما يكون باسم شخص واحد حتى وإن كان ذلك السهم مملوكا لأكثر من شخص، وإنما يسجل يكون يعني في مواجهة الشركة باسم شخص واحد. من خصائصها كذلك المسؤولية المحدودة للمساهم، بمعنى أن المساهم في الشركة مسؤوليته لا تتجاوز قيمة أسهمه، فلا يسأل عن ديون الشركة إلا بمقدار أسهمها التي يملكها. فلو خسرت الشركة وكان عليها ديون بأكثر من القيمة التي تبلغها الأسهم التي يملكها، فإنه لا يطالب بتلك الديون التي على الشركة. فشخص مثلا نفرض أن المساهم له في الشركة مثلا 10 أسهم، قيمة كل سهم مثلا 100 ريال، فالمجموع 1,000 ريال. لنفرض أن الشركة أفلست وعليها ديون، وهذه الديون التي على الشركة تزيد عن موجودات الشركة، يعني لو بيعت كل موجودات الشركة وسددت بها الديون لبقي من الديون التي على الشركة أكثر من موجوداتها. ففي هذه الحال غاية ما يخسره ذلك المساهم، كم سيخسر؟ ها؟ أسهمه، يعني سيخسر 1,000 ريال فقط، 10 أسهم بقيمة مثلا 10 أسهم بقيمة 1,100 ريال، نعم المجموع 1,000 ريال، فغاية ما سيخسره هو قيمة أسهمه، بمعنى أنه لا يطالب بأن يسدد الديون التي على الشركة، وهذا يعني أن مسؤوليته في الشركة محدودة بمقدار ما يملكه من أسهم، وهذا بخلاف الشركات العادية، الشركات الخاصة. الشركات الخاصة إذا كان على الشركة ديون ولم تفي موجودات الشركة بسداد الديون التي على الشركة، من الذي يطالب بسداد؟ ملاك الشركة يطالبون بأموالهم خاصة أن يسددوا الديون التي على الشركة، ولذلك يقال إن مسؤوليتهم تضامنية، أما الشركة المساهمة فمسؤولية الشركاء فيها ماذا؟ محدودة وليست تضامنية. هذه أبرز خصائص الأسهم. للسهم 3 قيم، القيمة الأولى القيمة الإسمية، وهي قيمة السهم عند الطرح الأول أي عند الاكتتاب، وللسهم قيمة واحدة لا تتغير، وهي القيمة التي طرح بها السهم عند الاكتتاب. فمثلا عندنا في المملكة القيمة الإسمية لكل الأسهم كم؟ ها؟ 50 ريالا مثبتة لكل الشركات. النوع الثاني من القيمة الثانية للسهم هي القيمة الدفترية أو القيمة الحقيقية، وهي قيمة ما يمثله السهم من موجودات في الشركة. والقيمة الثالثة هي القيمة السوقية، وهي أهم هذه القيم في الحقيقة، وهي القيمة التي يباع بها السهم في السوق المالية. فعلى سبيل المثال لنفرض أن شركة أنشئت حديثا وطرحت للاكتتاب، رأس مالها مثلا 100 مليون ريال، وعدد أسهمها 1 مليون سهم، عدد أسهمها 1 مليون سهم. إذن القيمة الإسمية الآن للسهم كم؟ 100 ريال. قيمة الإسمية للسهم 100 ريال. هذه القيمة الإسمية ملازمة للسهم ما دامت الشركة مستمرة. ثم إن الشركة بعد أن أنشأت بدأت التوسع في نشاطها حتى بلغت قيمة موجوداتها في نهاية السنة الأولى مثلا أصبحت 200 مليون ريال، وفي تلك نهاية السنة أيضا يباع السهم، سهم الشركة في السوق المالية يباع 500 ريال. إذا من خلال المثال السابق القيمة الإسمية للسهم كم؟ 100 ريال، وهذه ثابتة كل السنوات. القيمة الدفترية والقيمة الحقيقية في نهاية السنة الأولى كم؟ أنا لاحظ أصبحت 200 مليون ريال. الشركة قيمة موجوداتها 100 مليون ريال، وعدد أسهمها كم؟ 1 مليون. اقسم 200 مليون على 1 مليون فيصبح قيمة السهم الواحد يصبح قيمته 200 ريال. السهم في نهاية السنة الأولى كله يباع 500 ريال، هذه هي القيمة السوقية. إذا قيمته السوقية، القيمة السوقية للسهم 500 ريال. طبعا القيمة الإسمية لا تتغير بالشركة للسهم بكل، والقيمة الدفترية في العادة تتغير كل 3 أشهر، كلما أعلنت الشركة ميزانيتها حددت القيمة الدفترية للشركة. وفي العادة أن الشركات تعلن عن قوائمها المالية وميزانياتها كل 3 أشهر، يعني كل ربع سنة. أما القيمة السوقية متى تتغير؟ فيتتغير في اللحظة الواحدة، ربما في الثانية الواحدة تتغير القيمة السوقية للسهم. وطيب القيمة الإسمية بأي شيء تتأثر؟ ما الذي يحددها؟ من الذي يحددها؟ نعم ايش؟ رأس مال الشركة ما في إشكال، لكن ما الذي يقول أن القيمة الإسمية لابد لكل شركة 50 ريال؟ الجهة المنظمة في البلد، الجهة المنظمة في البلد هي التي تحدد القيمة الإسمية، فيقولون قيمة كل سهم 50 ريال، ثم يقولون لكل شركة مثلا تطرح من رأس مالها من المبلغ بحسب ما تراه، لكن لا بد أن يكون قيمة السهم الإسمية 50 ريالا، فتطرح مثلا 1 مليون سهم، 100 مليون سهم، 50 مليون سهم، بحسب قوة الشركة، بحسب ما تخطط له الشركة من مشروعات تريد تنفيذها. كنوع تنظيم هذا حتى يعرف تنظم الجهة المنظمة. أما القيمة الدفترية فبأي شيء تتأثر؟ القيمة الدفترية بأي شيء تتأثر؟ لا، ما تتأثر بالسوق، تتأثر بنشاط الشركة، بربحية الشركة، بأعمالها، بتوسعها، هي متأثرة بنشاطها. بينما القيمة السوقية بأي شيء تتأثر؟ تتأثر بعدد من المؤثرات، لكن أبرز هذه المؤثرات هو السوق، يعني العرض والطلب على ذلك السهم. بحسب الطلب، إذا كان الطلب قويا على ذلك السهم فإن هذا السهم ماذا؟ يرتفع. إذا كان المعروض كثيرا والطلب قليلا فإن هذا السهم ماذا؟ ينخفض. إذن هذه المؤثرات على كل واحدة من تلك القيم. أنواع الأسهم، تتنوع الأسهم باعتبارات مختلفة، ولعل من أبرز يعني هذه الاعتبارات تقسيم الأسهم بالنظر إلى الحقوق التي تمنحها الأسهم للمساهم، بالنظر إلى الحقوق التي تمنحها الأسهم للمساهم، فهي بهذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين: أسهم عادية وأسهم ممتازة. أما الأسهم العادية ففيها يتساوى المساهمون بكافة الحقوق من حيث التصويت والأرباح والخسائر، كل واحد منهم مثل الآخر تماما، هذه تسمى أسهم عادية. النوع الثاني من الأسهم هي الأسهم الممتازة، وفيها يستحق المساهم الذي يحمل السهم الممتاز يستحق بعض الامتيازات. من هذه الامتيازات ما هو جائز ومنها ما هو محرم. فمن الامتيازات الجائزة التي تكون لحملة الأسهم الممتازة أن يعطى حامل السهم الممتاز حقا أكثر في التصويت من حملة الأسهم العادية. يقال له لك حق في التصويت أكثر من حملة الأسهم العادية. هذا الامتياز جائز إذ لا يترتب عليه محظور شرعي. وكذلك من الامتيازات الجائزة أن يعطى حصة في الأرباح أكثر من حصة حملة الأسهم العادية. هذا أيضا هذا الامتياز جائز لأن القاعدة في الشركات في الشريعة أن الربح يقسم بحسب ماذا؟ الشرط بحسب الاتفاق، بينما الخسارة يجب أن تكون بقدر رأس المال بقدر ما شارك به. فهنا إذا أعطوه حصة زائدة في الأرباح فلا يترتب على ذلك محظور شرعي لأن الأرباح يجوز أن تقسم شرعا بحسب الاتفاق. فإذا قررت الشركة أو مجلس إدارة الشركة أن بعض المساهمين سيعطون حصة أكبر من الأرباح فهذا جائز. من الأسهم من الامتيازات المحرمة في الأسهم الممتازة أن يكون لحامل السهم الممتاز يكون له الأولوية عند تصفية الشريكة بحيث يأخذ نصيبه قبل نصيب حملة الأسهم العادية بحيث يسترد رأس ماله أولا. هنا نقول لا، قد ضمنت له الخسارة قبل غيره فهذا لا يجوز لأن الخسارة يجب أن يشترك فيها كل شركاء بالسوية. ومن ذلك أيضا من الامتيازات المحرمة فيما لو ضمنت له الشركة نسبة من الربح أو ضمنت له رأس ماله في الشركة، فهنا إذا وجد الضمان فإن العقد يصبح قرضا في ذمة الشركة ولا يجوز أن يأخذ عليه فائدة فيكون محرما. ففي مثل هذه الامتيازات يكون السهم الممتاز محرم. طيب قد يقول قال لماذا تلجأ الشركات إلى إنشاء إلى طرح أو بيع أسهم ممتازة؟ نقول أحيانا الشركة تحتاج إلى دخول بعض المساهمين ذوي الشهرة التجارية المعروفة في البلد حتى يدخلون في الشركة. قد تكون الشركة يعني أرباحها قليلة أو أسهمها قيمتها السوقية متدنية فتطرح بعض الأسهم الممتازة لبعض كبار التجار المشهورين الذين لو انتشر في البلد أنهم دخلوا في تلك الشركة فهذا يرفع من القيمة المعنوية للقيمة السوقية للشركة فتعطي بعض الامتيازات لهؤلاء حتى يدخلوا في الشركة. فنقول بالنسبة للأسهم العادية الأصل فيها الجواز كما سيأتي، بينما الأسهم الممتازة فيها تفصيل ينظر في الامتياز الذي سيعطاه حامل السهم الممتاز. بقي الحقيقة حكم الأسهم والتكييف الشرعي لها، وأنا أخشى أن أستعجل في طرحها وهو الوقت الآن يعني قد أزف على الانتهاء، يعني أرى أنه من الأنسب لأهمية الموضوع أن نرجع الحديث عنها إلى الدرس القادم لأن الآن تجاوزنا الوقت بكثير وأنا لا أريد أن أطرح الموضوع بشيء من يعني العجلة لأنه نحتاج إلى تكييف الأسهم وتكييف الشركة المساهمة وبيان أنواع الشركات المساهمة وأنواع الأسهم، ثم بعد أن نعرف أحكام الأسهم نبين أحكام الصناديق التي أرجعنا الحديث عنها إلى حين معرفة الأسهم. فلذلك لعل من المناسب أن نتوقف إن كان هناك أسئلة محدودة سؤال أو سؤالين نجيب عنها الآن.
أحسن الله لكم وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم. يقول رجل اشترى أسهما من بنك الربوي قبل أكثر من 27 عاما ثم أخبر بأنها حرام فتركها ولم يأخذ منها شيئا، والآن وصل سعر أسهمه إلى ما يقارب 120,000 ريال، فكيف يفعل في هذا المبلغ؟ هل هو حرام كله أو بعضه؟ وما القدر المحرم؟ وجزاكم الله خيرا.
نقول يبيع هذه الأسهم التي عنده تخلصا منها، وأما قيمتها ثمن فهنا نقول لما علمت بحرمتها فإنك تأخذ من القيمة يعني قيمة تلك الأسهم بقدر ما كانت قيمتها يوم أن علمت بحرمتها، أما الزيادة التي حدثت حس في قيمة السهم بعد العلم بالتحريم فهذه لا حق لك فيها، لأنك يعني استمريت في تملكها مع علمك بالتحريم، فتتخلص من هذه الزيادة في يعني أوجه البر، لا تنتفع بها، لا تسدد بها فواتير عليك، ولا تطعمها أحدا من أهلك، ولا تنفق بها على من تزمك نفقته، ولا يعني تقضي بها ديونا عليك، وإنما تخرجها تخلصا في مشاريع خيرية، ولا تنوي بها الصدقة أيضا لأنها مال خبيث، وإنما تنوي بها التخلص.
جزاكم الله خيرا. يقول: ألا يكون قول إسحاق ابن راهوية محجوجا بالإجماع قبله وبعده في مسألة أخذ المال على الضمان؟
في الحقيقة الإجماع هنا هو إجماع سكوتي، وأيضا الإجماع لم تبين مستنداته والصور التي ينطبق عليها، ولذلك نجد أن العلماء مثلا حكي عنهم الإجماع على تحريم أخذ الأجر على الضمان، وفي المقابل جوزوا أخذ الأجر على ثمن الجاه والكفالة. والفرق بين الضمان والكفالة أو ثمن الجاه أن الضمان قد يؤول إلى القرض، بخلاف الكفالة التي تكون بالبدن أو ثمن الجاه فإنهما لا يؤولان إلى القرض. فالآن ننظر لما أهل العلم منعوا ذلك، منعوا أخذ الأجر على الضمان وجوزوا أخذ الأجر على الكفالة أو ثمن الجاه، لعل يعني الفارق بينهما أن الضمان قد يؤول إلى القرض، بينما الكفالة وثمن الجاه لا يؤولان إلى القرض، كلاهما من القرض وفيه منفعة للمضمون أو المكفول، وكلاهما أيضا نفعه متعدي، وكلاهما لا يتعلق ب يعني بعمل محدد، وإنما هو مرتبط بالتزام مالي. فعلى ذلك نقول لما نظرنا في أقوال أهل العلم في المسألة فمنعوا أخذ الأجر على الضمان وجوزوا أخذ الأجر على الكفالة، نقول لعل الإجماع المنعقد إنما هو فيما إذا كان الضمان يؤول إلى القرض فيترتب عليه محظور شرعي اتفق أهل العلم على تحريمه، وهو أخذ الأجر على القرض، فمن هنا أمكن الجمع أو أمكن توجيه الإجماع في هذه المسألة.
السؤال الأخير يقول: رجل ضرب في الأسهم لمدة سنتين في كل الشركات إلا البنوك، وحصل له ربح، وكان كلما ربح مالا اشترى به مرة أخرى أسهما، ثم سمع بتقديمكم للشركات، فهو يسأل الآن ماذا يفعل بالمال الذي ربحه، خاصة وأنه قد اشترى به أسهما أخرى، لكنه بعد سماع فتواكم قد باع أسهم الشركات المحرمة، أفتونا جزاكم الله خيرا.
أقول: بما أنه اشترى تلك الأسهم بناء على فتاوى لأهل العلم في هذه المسألة فهو معذور عند الشراء الأول لأنه قلد فيها، أما الآن بما أنه قد تبين له التحريم فنقول تبيع أسهم الشركات المحرمة وتأخذ ثمنها، لا حرج عليك لأنك لما اشتريتها لم تكن تعلم أنها محرمة، ولكن لا تشتري بعد ذلك أسهما في شركات محرمة، وإنما تشتري من الشركات في أسهم الشركات المباحة. سؤال يقول في سؤاله: وإذا علمت دخول بعض المرابين في شركة هل يجوز لي أن أساهم مع هؤلاء المرابين؟ بما أن الشركة الآن إذا كانت، هذا سؤال كثير ما يطرح، يقول بعض الناس الآن أنشئت شركة دخل فيها بعض المرابين هل يجوز أن أدخل في تلك الشركة؟ نقول لو قيل بالتحريم لأدى ذلك إلى تحريم الشركات المساهمة كلها، لأن الشركة المساهمة من خصائصها أنها شركة عامة مفتوحة للجميع يدخل فيها الملايين من الناس، فقلما تخلو أي شركة من دخول شخص يتعامل بالربا، فلذلك نقول كون الشخص يتعامل بالربا في ماله الخاص لا يعود بأثره على الشركة نفسها، إذا كان نشاط الشركة مباحا فلا عبرة بتعامله الخاص بأمواله الخاصة، لأن هذا من باب التعامل ليس من باب الاشتراك معه في المعصية، والتعامل مع المرابي أو من يتعامل بمعاملة محرمة لا حرج فيه شرعا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.